بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.
يعني فليس على المشتري شيء، وإنما هي جائحة أصابت ماله البائع، فهو الذي يضمن هذا المرض الذي لحق بثمره. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وقال الليث:
ومنعه الثمرة بإصابتها بالمراض وبالقشام وبغيرها من العيوب التي تصيب الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمر بالتمر.
هذا النوع هو المزابنة. وأما بيعه لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فهذا أمر وحكم متعلق بسلامة الثمر من العيب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: وكنا قد وقفنا عند قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة. الحديث
هذا اللفظ هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من قول الصحابي كما جاء في هذه الروايات أنه أنس وأنه من قول بعض التابعين فيكون هذا القول مدرجا في الحديث، والظاهر والله أعلم أنه من الحديث المرفوع وأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة، وتابعه محمد بن عباد عن الدراوردي عن حميد مقتصرا على هذه الجملة الأخيرة،
يعني أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة. قال: والخطأ في رواية عبد العزيز بن محمد بن عباد، فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرها، ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه: قال: أفرأيت، إلى آخره. قال: فلا أدري، أنس قال بما يستحل أو حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هل هو مرفوع أو موقوف على أنس؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخرجه الخطيب في المدرج، ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله تزهي، وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون، والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن حميد بلفظ قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة الحديث. قال: ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفا عن حميد، فلم يذكر هذا القدر المختلف فيه، وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا،
يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس
يكون هذا من زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
هذا معنى ما جاء في رواية أنس، فيكون من المرفوع لا من الموقوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. قال: واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر، يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة، فقال مالك: يضع عنه الثلث.
يعني إذا أصيب الجائحة بعد بدو الصلاح فيضع من قيمته الثلث، ويضمن البائع الثلث من قيمته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال أحمد وأبو عبيد: يضع الجميع،
يعني قالوا إن الذي يتحمل الجائحة هو البائع وليس المشتري، وهو قول أحمد يتحمل كل القيمة وليس الثلث كما قال مالك رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال: وقال الشافعي والليث والكوفيون لا يرجع على البائع بشيء،
يعني فإن هذا يضمنه المشتري بعد ما دام اشترى بعد الصلاح.
وقالوا إنما ورد
بعد بدو الصلاح. نعم.
وقالوا إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها. صلاح.
نعم.
بغير شرط القطع، فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس، والله أعلم. قال: واستدل الطحاوي بحديث أبي سعيد: أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
ففي هذه الحالة يعني ضمن المشتري القيمة وطلب منهم أن يتنازلوا عما عجز عن دفعه، ولم يضمن البائع شيئا من التلف ما دام قد باع بعد بدو الصلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال: فلما لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ولم يؤخذ الثمن منهم، دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه، والله أعلم. وقوله: بما يستحل أحدكم مال أخيه، أي لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض، فكيف يأكله بغير عوض؟ وفيه إجراء الحكم على الغالب، لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم التطرق إلى ما لم يبدو صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين. قوله: وقال الليث حدثني يونس إلى آخره، هذا التعليق وصله الذهلي في الزهريات، وقد تقدم الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بهذا وأتم منه. والغرض منه هنا ذكر استنباط الزهري للحكم المترجم به من الحديث،
وهو أنه إذا كان البيع بعد بدو الصلاح فالذي يضمن هو المشتري، وإن كان قبل بدو الصلاح فالذي يضمن هو البائع. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب شراء الطعام إلى أجل.
يعني ما حكمه؟ أيجوز ذلك أو لا يجوز؟ احتمالي أنه إذا اشتراه إلى أجل يجري فيه الربا، خصوصا إذا كان الثمن من جنس الطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عمر بن حفص. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه،
يعني بدلا من أن يدفع له الثمن رهنه الدرع حتى وفاه قيمة الثمن، فيجوز بيع الطعام إلى أجل على ألا يكون قيمة الطعام من جنسه حتى لا يجري فيه ربا النسيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب شراء الطعام إلى أجل، ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في شرائه صلى الله عليه وسلم طعاما إلى أجل، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في الرهن إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه،
فهل يجوز أو لا؟ والصحيح أنه إذا كان بيع التمر بتمر خير منه، إن كان البيع بالربا فلا يجوز ولا يصح، لكن إن كان البيع بالتساوي وبالتقابض فلا يجري فيه الربا. واستدل على ذلك بحديث التمر الذي اشتري في خيبر، حيث اشتري الجنيب الصاع منه بالصاعين والثلاثة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عين الربا، ونصح وعلم من يريد شراء التمر بالتمر إذا كان خيرا منه أن يبيع التمر الرديء بالثمن ويشتري بالثمن تمرا جنيبا وخيرا من التمر الرديء، وبهذا يخلص من بيع الربا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال
يعني جيد. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟
يعني من الجنيب؟
قال: لا. قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة.
يعني من التمر الرديء، صاع من التمر الجنيب بالصاعين من التمر الرديء، أو الصاعين من التمر الجنيب بثلاثة آصع من التمر الرديء. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
وفي بعض الروايات أوه عين الربا، عين الربا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، أي ما يصنع ليسلم من الربا. قوله عن عبد المجيد بميم مفتوحة بعدها جيم، ومن قاله بالمهملة ثم الميم فقد صحف،
يعني عبد الحميد بدلا من عبد المجيد.
قال وسيأتي ذكر ذلك في الوكالة. قوله عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن زاد في الوكالة من هذا الوجه ابن عوف. قوله عن سعيد بن المسيب في رواية سليمان بن بلال عن عبد المجيد أنه سمع سعيد بن المسيب، أخرجه المصنف في الاعتصام. قوله عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما في رواية سليمان أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه. قال ابن عبد البر ذكر أبي هريرة لا يوجد في هذا الحديث إلا لعبد المجيد، وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحده، وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه. قلت رواية قتادة أخرجها النسائي وابن حبان من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، ولكن سياقه مغاير لسياق قصة عبد المجيد، وسياق قتادة يشبه سياق عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد كما ستأتي الإشارة إليه في الوكالة.
فالأصل أنها روايتين، لكن جمع بينهما من رواهما عن أبي سعيد وأبي هريرة. نعم،
أحسن الله
فيها من التشابه في الحكم ومن التشابه في معنى الرواية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر في رواية سليمان المذكورة بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها، وأخرجه أبو عوانة والدارقطني من طريق الدراوردي عن عبد المجيد فسماه سواد بن غزية، وهو بفتح السين المهملة وتخفيف الواو وفي آخره دال مهملة.
سواد
وغزية بغين معجمة وزاي وتحتانية ثقيلة بوزن عطية.
غزية، نعم.
قال وسيأتي ذكر ذلك في المغازي في غزوة خيبر. قوله بتمر جنيب بجيم ونون وتحتانية وموحدة وزن عظيم.
جنيب، نعم.
قال مالك هو الكبيس،
يعني هو نوع من التمر يسمى بالكبيس وهو من أجود أنواع التمور. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الطحاوي هو الطيب، وقيل الصلب، وقيل الذي أخرج منه حشفه ورديئه،
فكان نوعه جيدا يعني ومنتقا.
وقال غيرهم هو الذي لا يخلط بغيره بخلاف الجمع،
لأن تمر الجمع وأن يجمع كل تمر لا يعرف نوعه على أن يكون هذا المجموع من أردأ التمور، لا من أفضلها ولا من أنقاها ولا من أصلبها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله بالصاعين زاد في رواية سليمان من الجمع،
يعني من تمر الجمع.
قال وهو بفتح الجيم وسكون الميم التمر المختلط. قوله بالثلاث كذا للأكثر، وللقابسي بالثلاثة، وكلاهما جائز لأن الصاع يذكر ويؤنث. قوله لا تفعل زاد سليمان ولكن مثلا بمثل، أي بيع المثل بالمثل، وزاد في آخره وكذلك الميزان
حتى لا يجري الربا في هذا البيع إن كان متفاوتا في الكيل أو الوزن.
أحسن الله إليكم. قال وكذا وقع ذكر الميزان في الطريق التي في الوكالة، أي في بيع ما يوزن من المقتات بمثله. قال ابن عبد البر كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر فيه الميزان سوى مالك رحمه الله،
ذكر فيه الكيلة. نعم.
قلت وفي هذا الحصر نظر لما في الوكالة، وهو أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه، كل يقول على أصله، إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل فالكيل والوزن فيه واحد، ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلا وكذا الوزن.
ما كان أصله وزنا لا يباع إلا وزنا. نعم.
ثم ما كان أصله الوزن، ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل، بخلاف ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء. قال وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل،
لا يجوز بيعه متفاضلا،
وسواء فيه الطيب والدون،
يعني حتى لو اختلفت أجناسه الجنيب وغير الجنيب.
أحسن الله إليكم. قال وأنه كله
جنس واحد،
على اختلاف أنواعه جنس واحد.
نعم.
قال وأما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إما ذهولا وإما اكتفاء بأن ذلك معلوم، وقد ورد الفسخ من طريق أخرى، كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو هذه القصة، وفيه فقال هذا الربا فردوه. قال ويحتمل تعدد القصة، وأن القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم الربا، قبل تحريم ربا الفضل، والله أعلم.
وهذا بعيد، حيث جاء الاعتراض من الشارع صلى الله عليه وسلم بأن هذا البيع لا ينبغي أن يجري الاختلاف والتساوي في الكيل بين أنواع الربا، بين أنواع التمور التي جرى عليها البيع، حيث إن منها الجنيب ومنها الجمع وهو أردأ من الجنيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه،
يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه وإنما علمه كيف يجري البيع في مثل هذه الحال، بيع الشيء من جنسه يكون متماثلا ولا يكون متفاضلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل على النفس لاختيار أكل الطيب على الرديء، خلافا لمن منع ذلك من المتزهدين.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه اختياره الجنيبة وحرصه على أن يتموله ويترك النوع الرديء كالجمع والجنيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على جواز بيع العينة، وهو أن يبيع رجل السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن، لأنه لم يخص بقوله ثم اشتري بالدراهم جنيبا غير الذي باع له الجمع،
يعني لم يقل له اشتري من غيره، وإنما أطلق فإن اشتراه من البائع نفسه فهذا بيع العينة، أما لو اشتراه من غيره فالبيع لا إشكال فيه ولا يسمى بيع عينة لاختلاف المتبايعين. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا، وبيع العينة ما حكمه؟
ممنوع عند سائر الفقهاء، لأنه وسيلة إلى بيع الربا فمنع، لكن لو كان المتبايعين مختلفان فيجوز تطلعا إلى اختلاف النوع والجنس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتعقب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل ولكن يشيع، فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باعه تلك السلعة أو تلك السلعة بعينها،
وإلا فكان بيع العينة العينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل إن وجه الاستدلال به لذلك من جهة ترك الاستفصال ولا يخفى ما فيه. وقال القرطبي:
ما دام قد جاء في نصوص الشرع النهي عن بيع العينة لا ينبغي أن يقال إن هذا جاء على سبيل الإجمال فلا يستحب فيه الاستفصال، بل الاستفصال في هذا هو المطلوب تجنبا للوقوع فيما نهى عنه الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال القرطبي: استدل بهذا الحديث من لم يقل بسد الذرائع، لأن بعض صور هذا البيع يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلا ويكون الثمن لغوا. قال: ولا حجة في هذا الحديث، لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني ممن باعه التمر الأول،
يعني حتى يكون عينة، لكن قوله بيع التمر بدراهم واشتري بالدراهم احتمال أن يكون من باعه التمر لا يوجد عنده نوع الثاني من التمر فيشتريه من غيره ويتجنب بيع العينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه بل بإطلاقه، والمطلق يحتمل التقييد إجمالا فوجب الاستفسار، وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليل كاف، وقد دل الدليل على سد الذرائع فلتكن هذه الصورة ممنوعة.
نعم.
قال: واستدل بعضهم على الجواز بما أخرجه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين أن عمر خطب فقال: إن الدرهم بالدرهم سواء بسواء يدا بيد. فقال له ابن عوف: فتعطي الجنيب وتأخذ غيره؟ قال لا، ولكن ابتع بهذا عرضا، فإذا قبضته وكان له فيه نية فاهضم ما شئت وخذ أي نقد شئت.
يعني ابتعادا عن بيع العينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واستدل أيضا بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها ممن اشتراها منه بعد مدة فالبيع صحيح، فلا فرق بين التعجيل في ذلك والتأجيل. فدل،
لكن يجب أن تختلف السلعة ولا تكون بعينها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه، فإن تشارط على ذلك في نفس العقد فهو باطل، أو قبله ثم وقع العقد بغير شرط فهو صحيح، ولا يخفى الورع.
وقال هذه المسألة كما قال أنها قائمة على الورع، وهو تجنب الوقوع في ما نهى عنه الشرع. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال بعضهم: ولا يضر إرادة الشراء إذا كان بغير شرط، وهو كمن أراد أن يزني بامرأة ثم عدل عن ذلك فخطبها وتزوجها، فإنه عدل عن الحرام إلى الحلال بكلمة الله التي أباحها، وكذلك البيع، والله أعلم. قال: وفي الحديث جواز اختيار طيب الطعام.
طيب الطعام،
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث جواز اختيار طيب الطعام،
أي اختار الجنيبة على غيره من أنواع التمر. نعم.
قال: وجواز الوكالة في البيع وغيره،
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرجل إلى خيبر ليجلب له التمر قد وكله في بيع التمر، تمر خيبر بعمومه، فاختار وقام ببيع هذه الأنواع من التمور، واشترى له بمقابلها تمر الجنيبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفيه أن البيوع الفاسدة ترد،
أنه قال له رده يعني. نعم.
قال: وفيه حجة على من قال إن بيع الربا جائز بأصله من حيث أنه بيع، من حيث أنه بيع ممنوع بوصفه،
من حيث إنه بيع،
كسر همزة إن،
بكسر همزة إن.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه حجة على من قال إن بيع الربا جائز بأصله من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه، من حيث أنه
من حيث إنه ربا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فعلى هذا يسقط الربا ويصح البيع. قاله القرطبي:
لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال له رده دليل على بطلان هذا البيع.
أحسن الله إليكم. قال: ووجه الرد أنه لو كان كذلك لما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة، ولا أمره برد الزيادة على الصاع، أول أمره
ولا أمره
برد الزيادة على الصاع،
لكنه هو أخبره بأن هذا النوع من البيع باطل، ولذلك أمره برده ابتداء لا برد الزيادة. لو كان أصل البيع صحيحا.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة.
فلمن تكون الثمرة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها. وكذلك العبد والحرف سمى له نافع هذه الثلاث.
وقال يعني أحد العبد إذا كان عنده مال، والحرث يعني الزرع إذا بذره وبدأ يشب وينبت الحبة فالثمرة لمن وبر ولمن زرع، إلا إن اشترطها المشتري فتكون له. نعم.
أحسن الله إليكم شيخا. أحسن الله إليكم، ما المقصود بتأبير النخل؟
تأبيره وضع الوبار من الفحل، فحل النخل في الأنثى، في طلع الأنثى حتى يثمر الرطب ويثمر التمر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع،
لأنه هو الذي أحدث وأوجد هذا الثمرة بتوبيره للنخل، حيث يضع طلعة أو شيئا من طلع الذكر في طلع الأنثى من النخل ليكون منه الرطب أو التمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة، أي أخذ شيئا مما ذكر بإجارة. والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث، والجمع نخيل. وقوله أبرت بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففا على المشهور، ومشددا والراء مفتوحة.
أبرت أو أبرت أبرت. نعم.
يقال أبرت النخل آبره أبرا بوزن أكلت الشيء آكله أكلا،
هذا على اللفظ المخفف أبرت النخل آبره، وعلى لفظ المشدد أبرت النخل أؤبره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويقال أبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا بوزن علمته أعلمه تعليما. والتأبير التشقيق والتلقيح، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء ليذر فيه شيئا من طلع النخلة الذكر.
نعم، وهذا خاص بنخل بالنخل لا يشمله غيره من أنواع الشجر، لأن أنواع الشجر يجري التعبير فيها يعني تلقاء بواسطة الهواء، إلا النخل فإنه يحتاج إلى هذا التشقيق وإلقاء هذا أو جزء من طلع الذكر في الأنثى، فإنه إن لم يفعل ذلك لا يكون ثمر، بل يصير الثمر شيصا، كما جاء ذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الناس يؤبرون فقال لا عليكم ألا تفعلوا، فلما تركوه طلع التمر شيصا يعني غير مكتمل، فقال لهم يعني أنتم أعلم بدنياكم والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال والحكم مستمر بمجرد التشقيق ولو لم يضع فيه شيئا. وروى مسلم من حديث طلحة قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. الحديث. قوله وقال لي إبراهيم يعني ابن موسى الرازي، وهشام شيخه هو ابن يوسف الصنعاني. قوله أيما نخل، هكذا رواه ابن جريج عن نافع موقوفا. قال البيهقي ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم،
هو مرفوع حكما. نعم.
وحديث العبد عن ابن عمر عن عمر موقوفا. قلت وقد أسند المؤلف حديث العبد مرفوعا كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الشرب، ونذكر هناك إن شاء الله تعالى ما وقع لصاحب العمدة،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.